بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، ولا يخفى عليكم أن أخطر موضوع في الدين بعد الإيمان بالله الحلال والحرام، لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. بعد أن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن، بعد أن تستقر حقائق الإيمان في نفس المؤمن، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، بعد أن ينصاع الإنسان إلى أداء العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة، ليس هناك موضوع على الإطلاق أخطر ولا أهم إلى نفس المؤمن من موضوع الحلال والحرام، لأن الإنسان إذا اقترف الحرام كان الحرام حجابا بينه وبين الله. في العلوم الدينية علوم كثيرة جدا، مئات علوم، أدوات، علوم فرعية، علوم فقهية، ما من موضوع على الإطلاق أخطر في حياة المؤمن بعد إيمانه بالله من موضوع الحلال والحرام. قبل أن نمضي في الحديث عن الحلال والحرام في حياة الإنسان الشخصية، في طعامه، في شرابه، في ملبسه، في علاقاته الاجتماعية، في زواجه، في كسبه بالمال، في إنفاقه بالمال، في سفره، في حله، في ترحاله، قبل أن نمضي في هذه الموضوعات، لا بد من درس أو درسين نتحدث فيهما عن حقائق أساسية وقواعد كلية في الحلال والحرام. فمن أولى هذه القواعد الكلية في الحرام والحلال أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل أن كل شيء مباح. لماذا؟ وما الدليل؟ لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الأصل في الأشياء الإباحة. لذلك لا حرام إلا فيما ورد فيه نص صحيح صريح. إذا النص غير صحيح، أو النص صحيح لكن غير صريح، نعود إلى أصل القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. لا تحريم إلا بنص صريح صحيح. يعني قضية سكت عنها الدين، إذن هي مباحة. أصل القاعدة أن كل شيء مباح في الأصل، ما لم يرد في تحريمه نص صحيح صريح. صحيح صريح. فلو اعتمدت على نص غير صحيح فهذا الشيء يبقى على أصل القاعدة مباحا. لو اعتمدت على نص صحيح لكن دلالته ليست قطعية، يرجع الحكم إلى أن هذا الشيء مباح وفق القاعدة الأصلية الأولى. فالقاعدة الأولى في الحلال والحرام أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح صحيح من قبل الله عز وجل في كتابه، أو من بيان النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لذلك موضوع الحلال والحرام لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقول لك هذا حرام إلا بالدليل. يعني أكثر كلام أسمعه أستاذ قال هالشيء حرام، أين الدليل؟ ليس تحليل الحرام أو ليس تحريم الحلال بأقل إثما وخطرا وانحرافا من تحليل الحرام. سيان أن تحلل حراما أو أن تحرم حلالا. فأول قاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح صحيح في تحريمها. لذلك المؤمن لا يعمل فكره إلا بالطريقة التالية: إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مدعيا فالدليل. لا يقبل شيئا حلالا شيئا محرما إلا بالدليل القطعي. طالبه بنص صحيح، قرآن كريم، حديث متواتر، حديث صحيح، حديث حسن، وطالبه بدلالة قطعية واضحة صريحة. أما أن تعتمد على نص ضعيف أو موضوع، أو أن تعتمد على مدلول ظني، هذا لا يجعل هذا الشيء حراما. وبالمناسبة، أي إنسان مهما كان علمه محدودا بإمكانه أن يقول لك هذا حرام، لكن البطولة ليس في تحريم الحلال، ولكن في إعطاء الرخصة مع الدليل. هي حلال وهذا الدليل. القاعدة الأولى، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل نص صريح صحيح يحرمه. بالمناسبة إخواننا الكرام، هذا الشرع من عند خالق الكون، من عند الصانع، من عند الخبير. فلما الإنسان يعني يتطاول ويحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه الله، فقد ارتكب إثما كبيرا. لذلك لا أبالغ إذا قلت إن أكبر معصية على الإطلاق، على الإطلاق، هناك إثم، هناك عدوان، هناك فحشاء، هناك منكر، هناك نفاق، هناك شرك، هناك كفر، وفوق كل هذه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تحلل حراما أو أن تحرم حلالا. الدليل العقلي أن الله لا يعقل أن يخلق شيئا من أجل الإنسان ثم يحرمه عليه، شيء عبث. يخلق ما في الكون من أجل الإنسان ثم يحرم هذه الطيبات على الإنسان. أما إذا حرم بعض الجزئيات فلحكمة بالغة بالغة سوف نراها بعد قليل. أيها الإخوة الكرام، في الشرع الإسلامي أشياء أمرنا الله بها، وفي الشرع الإسلامي أشياء نهانا الله عنها، وفي هذا الشرع العظيم أشياء كثيرة جدا جدا سكت الله عنها، لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها، هي المباحات. لذلك يمكن أن نقول هناك أمر واجب، فرض، واجب، مستحب أو مندوب، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. فيجب أن يعمل عقل المؤمن دائما كل حركة، كل سكن، كل تصرف، كل موقف يجب أن يصنفه في أحد هذه الأحكام الستة: فرض، واجب، مندوب، مباح، مكروه تنزيها، تحريما، حرام. النقطة الثانية أن دائرة المباحات كبيرة جدا، وأن دائرة المحرمات صغيرة جدا. يعني لو أخذنا نسبة المحرمات إلى نسبة المباحات نسبة تكاد لا تذكر. وقد يسأل سائل: وعالجت هذا الموضوع صباحا في صلاة الفجر، لماذا خلق الله لحم الخنزير؟ خلق حيوان الخنزير؟ لماذا؟ لماذا خلق الله التخمر؟ هذا قانون كيميائي. لماذا خلقه الله عز وجل؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، لأن الدنيا في أصلها دار ابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا كنا مبتلين، لأن أصل الدنيا هي دار بلاء وامتحان. لذلك لا بد من منهيات، لا بد من محرمات. لو ألغيت المحرمات ألغي التكليف، ألغي حمل الأمانة، ألغي الثواب، ألغي العقاب. لا بد من أشياء محرمة لتمتحن في تركها. لا تظهر إرادة المؤمن في طاعة الله إلا بترك المحرمات. فلو تصورنا أن الله خلق كل شيء مباحا إطلاقا للإنسان، فمن هو الطائع؟ فمن هو العاصي؟ من هو المستقيم؟ من هو المنحرف؟ من هو الصالح؟ من هو الفائز؟ من هو؟ طيب. ألغيت العبادة، ألغيت التكليف، ألغيت الأمانة، ألغيت الثواب، ألغيت العقاب، ألغيت الجنة. لا بد من المحرمات. حكمة وجود المحرمات متعلقة بحكمة التكليف وبحكمة الابتلاء وبحكمة الامتحان. والدليل: فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. طيب بالواقع لحم الخنزير محرم، مقابل هذا التحريم كم نوع من أنواع اللحم حلال أكله؟ مئات. الخمر محرمة، مقابل هذا التحريم كم نوع من أنواع الشرابات اللذيذة الطيبة الطاهرة محللة؟ أنواع منوعة. لذلك ورد في الحديث الذي رواه الحاكم: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم فهو الحرام. التحليل والتحريم هو الذي أحله الله وحرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. لذلك المؤمن لا يسأل شيء في الأصل مباح. لو سألت ضيقت على نفسك، قال لي مرة واحد: بجوز ألبس كنزة مصنوعة ببريطانيا؟ لا بجوز. قال: لا ما بجوز. ليه؟ قال: صنعوها كفار. قلت: إذن حرام. شيء مباح مباح. ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. أنت لست مع إنسان يذكر وينسى، أنت مع خالق الأكوان. فالذي أمرك به هو الحلال، والذي نهاك عنه هو الحرام، وما سكت عن أشياء. بجوز ناكل على الطاولة؟ بجوز. عفوا، المباح لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. المباح لا يحتاج إلى دليل، أما التحريم يحتاج إلى دليل. لو كان الأصل أن كل شيء محرم صار المباح يحتاج إلى دليل. الأصل أن كل شيء مباح، فالحرام يحتاج إلى دليل. وعن سلمان الفارسي سئل عليه الصلاة والسلام عن السم والجبن والفراء،
فقال عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم عنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا، هل يرزق بكم ما لو منه ما هي إن البقرة تشابه علينا. ما زالوا يسألون عن صفات تفصيلية في البقرة حتى ضيق عليهم ذلك. يعني الله حرم احنا الخنزير، وحرم الدم المسفوح، وحرم الميتة، بس ما حكى على الجبن ولا على السمن. إذا حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وفي حديث رواه الدارقطني وحسنه الإمام النووي: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. نستنبط من هذا أن هناك حكمة بالغة لا حدود لها من الأشياء التي أمرنا الله بها، وهناك حكمة بالغة لا حدود لها من الأشياء التي نهانا الله عنها، وهناك حكمة بالغة 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 لا تقل عن حكمة المأمورات والمنيات من الأشياء التي سكت الله عنها. حكمة في الذي أمر، وحكمة في الذي نهى، وحكمة في الذي سكت. النقطة الثانية أن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لا تتعلق بالأعيان بل تشمل الأفعال. في عنا أن تأكل لحما معينا، أو أن تشرب شرابا معينا، أو أن تفعل فعلا معينا. صار في تعذيب، ما في مانع الإنسان إذا أخوه وعزه. يعني أحيانا في عادات وتقاليد وتصرفات ليست متعلقة لا بالحلال ولا بالحرام، مباح. فالمباح لا يتعلق بالأعيان والذوات، يشمل الأفعال والعادات والتقاليد ما لم يأتي نص في تحريمها. بالمناسبة العبادات لا يجوز أن تضيف عليها شيئا، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما لو أحدثت سلوكا اجتماعيا ولم تسميه عبادة، ما له علاقة لا بالحلال ولا بالحرام، مشروع على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. يعني العبادات أنشأها الشارع الحكيم، فلا يستطيع الإنسان أن يضيف عليها شيء، لكن المعاملات أنشأها الإنسان والشرع، إما أنه أقرها أو صححها أو عدلها أو هزمها. العبادات الشرع الحكيم أنشأها أصلاً ابتداءً، إذا لا يجوز أن تضيف عليها، لكن المعاملات أنشأها الإنسان، بين الشرع فيها أنه أقرها أو عدلها أو هزمها أو صححها. قال بعض العلماء: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان، عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. لذلك أصل العبادات التوقيت، أنها موقوفة على نص صحيح. أصل العبادات التوقيت، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ أصل التشريع، أصل الحلال والحرام في العبادات أن الله شرعها مبتدئا، بينما أصل المعاملات أن الناس ابتدأوها لكن الشرع صححها أو أقرها أو عدلها أو هدلها. قال بعض الصحابة الكرام، سيدنا جابر بن عبد الله في الحديث الصحيح قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كنا نعزل ماءنا عن رحم أزواجنا والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أي قاعدة إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح صريح في تحريمه. القاعدة الثانية: التحليل والتحريم حق الله وحده، لا يستطيع إنسان كائنا من كان ولو كان نبيا أن يحرم من عنده أو أن يحلل. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الذي قال بعضهم: ثلاث نصائح تتبع على الخصوص، اتبع لا ترتفع، اتبع لا ترتفع، الورع لا يرتفع، اتبع لا تبتدع، اتبع لا ترتفع، الورع لا يرتفع. أول كلمة في خطاب الخلافة الذي ألقاه الصديق عليه رضوان الله قال: إنما أنا مبتدع ولست بمبتدع. مؤمن كبير، صديق، صحابي جليل، تابعي جليل، فقيه كبير، هو يكتشف الأحكام ولا يأتي بالأحكام من عنده، يكتشف يستنبط. الله جل جلاله في القرآن الكريم نعى على أهل الكتاب أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كلام وإن بدا لكم أنه كلام بديهي إلا أنه ينبغي أن نقوله. الإنسان مهما على شأنه لا يستطيع أن يقول لك هذا حرام. لماذا هكذا؟ هكذا ما في بالدين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كلام الأشخاص لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والتحليل والتحريم من حق الله وحده. الأنبياء يبلغون والعلماء يبينون، الأنبياء يبلغون والعلماء يبينون، والمشرع هو الله. هي قواعد أساسية وخطيرة في أصول الدين. جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام، فلما سمع النبي يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله، أية آية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء علي بن حاتم إلى النبي الكريم وقد دان بالنصرانية قبل الإسلام، فلما سمع النبي يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. هي العبادة، يعني لما أنت تلتقي مع إنسان أنت لا تقول هو إله، أما حينما يأمرك بما يخالف الشرع وتنفع له أنت عملته كإله، جعلته إلها لا بلسانك بل بسلوكه، أمرك بقطيعة الرحم فانفعت له، أنت ماذا فعلت؟ أنت خالفت شرع الله عز وجل واتبعته، أنت ما قلت إنه إله لكن اتباعك إياه بما يخالف الشريعة جعلته إلها وأنت لا تدري. قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم فعلا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. يعني هلأ لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة، لو فرضنا إنسان له موجه ديني، هل يوجه أمر بأمر خلاف القرآن أو خلاف السنة وطبقه، ماذا فعل هذا الإنسان؟ عبده من دون الله؟ الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. لذلك روى الإمام الشافعي في كتابه الأم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتية. الحقيقة أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتية، أن يقول هذا حلال وهذا حرام. كلمة كبيرة جدا أن تقول أنت هي حلال هي حرام. طبعا إذا كان في دليل يقين كالشمس تقول له هذا حلال، وإذا كان أن تشرب تقول له هذا حرام. طبعا القصد هنا في الشبهات. قال هؤلاء العلماء الورعون يكرهون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير. إنما حرم عليكم الميتة، آكل لحم ميت لا حرام، يعني الله قال حرام، إذا شيء بين في الشمس قل هذا حرام وهذا حلال، إذا شيء مختلف عليه لا تستعصي أن تقول هذا حرام وما معك دليل. قال حدثنا ابن السائب عن الربيع بن خيثم قال وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله له لم أحل هذا ولم أرضه، أو أن يقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه. وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي وهو من كبار فقهاء التابعين أنه حدث أصحابه أنه كان يقول إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قال هذا مكروه وهذا لا بأس به، فأما أن نقول هذا حلال وهذا حرام فهذا لا يكون إلا لما له دليل واضح نيته. من شدة الورع كلمة حلال لشيء مشتبه فيه وكلمة حرام لشيء مشتبه به، كان العلماء الورعون يترفعون عن أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام من دون دليل. لذلك قال بعض العلماء إن السلف الصالح لم يطلق الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا، وقال هذا حرام بقوله تعالى حرمت عليكم كذا وكذا، أو هذا حلال ما في مانع. أما في الشبهات قبل أن تقول هذا حرام بسرعة أو هذا حلال تغير، قل لا يعجبني، قل لا أستحسنه، قل لا أرتاح له، افعله ولا بأس، نرجو أن يغفر الله لك به. لا تقل حلال حرام بشيء ما في دليل قطعي، هذا من الورع. لذلك أنا لا أرى أن كلمة جبن بمعنى الخوف تليق بالإنسان إلا في موضع الفتوى. إذا قلت فلان جبان في الفتوى هذا نزيف وليس ذنبا، فتوى خطيرة. وفد جاء من المغرب، يمكن سار 3 أشهر حتى وصل إلى الإمام أحمد بن حنبل معه 30 سؤال، أجابهم عن 17 سؤال، في الباقي قال له لا أعلم. قالوا معقول؟ الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم؟ قال لهم قولوا لهم الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم. كان السلف الصالح ورع جدا، يعني ما يتكلم كلمة إلا متأكد منه. القاعدة الثالثة أن تحريم الحلال أو تحليل الحرام قرين الشرك. تحليل الحرام أو تحريم الحلال قرين الشرك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خص تحريم الحلال بحديث خاص. تحريم الحلال قال هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ الذين يسارعون فيطلقون كلمة حرام على ما أحله الله. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أذكر أخ من أخواننا الكرام في ضائقة مالية شديدة جدا، عليه ديون كثيرة، وهو يعمل في حرفة تزيينية، صبر. جاءه عرض 1000 بيت مصحف، 1000 بيت مصحف، وهو في أمس الحاجة لهذا العرض أو لهذا العمل. الذي عرض عليه ليس مسلما، فقال حرام. من عنده ما جاء الجهل. اسأل يا أخي، أيجوز أن تأخذ عرضا صناعيا من إنسان غير مسلم لصنع بيوت المصحف؟ ما في مانع أبدا، بيت مصحف خشب مزين. فلما الإنسان يضيق على نفسه وما بيسأل، أنت بتحتاج إلى خبيرين في الدنيا، في الحياة أنت بحاجة ماسة إلى خبير في الدنيا. والآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت بحاجة ماسة إلى خبير في الآخرة في قوله تعالى فاسأل به خبيرا. في قضايا الدنيا يجب أن ترجع إلى مؤمن خبير في الاقتصاد، وفي قضايا الآخرة يجب أن ترجع إلى إنسان خبير في أمور الآخرة. ومفتاح العلم السؤال، وأنت إذا سألت استعرت عقل الرجل، عقله كله، خبراته، استعرتها بسؤال. اسأل. أذكر قصة، يعني طبيب زارنا قبل سنة تقريبا، يعني فتاة في ريعان الشباب عقد عقد قرانها، يعني شعرت بآلام في ثديها، فأشير عليها باستئصاله لأن بها ورما شديد. الطبيب الذي زارنا قال: جاءتني هذه الفتاة لأجري عليها أشعة لئلا يعاود هذا الورم الظهور مرة ثانية. فحصت النتيجة الذي استؤصل منه الثدي فلم أجد به شيئا. من شدة هول الموقف، فتاة في ريعان الشباب، قال: ركبت سيارتي واتجهت لهذا الطبيب الجراح الذي استأصل الثدي. قلت له: انظر إلى النسيج، أنت حولت هذه الفتاة إلي كي أجري عليها الأشعة، وهذه الأشعة ربما أضرت برئتيها، فهل تريد أن تضيف إلى الخطأ الأول خطأ ثاني؟ قال لي: فلما تأمل الطبيب الجراح بالنسيج الذي تؤكل منه الثدي تراجع عن موقفه وقال: معك الحق. هذا الطبيب قال لي كلاما، قال لي: أرجو ألا تسمح لإنسان باستئصال جزء من جسمه إلا بعد مشاورة عدة أطباء. استئصال ما له حل. أنا هذه القاعدة بقيت في ذهني: استئصال لا بد من طبيبين أو ثلاثة أو أكثر، فإذا تواترت آرائهم نفعل ذلك. يعني أخ كريم له فتاة مريضة لا بد من استئصال أحد أعضائها، استشارني، قلت له: اسأل طبيبا آخر. سأل الطبيب الثاني قال: ليس هناك ضرورة. بعد حين هذا العضو صح وعمل بشكل منتظم. فالإنسان بحاجة إلى خبير في أمور الدنيا وبحاجة إلى خبير في أمور الآخرة، والقضية قضية سؤال. ومن دون رسوم طبعا، رسوم ما في بالدين، كله بلاش. فاسأل به خبيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دين هذا، فترى هي حلال حرام، بيجوز ما بيجوز، ترضي الله لا ترضي الله، أفعل هذا لا أفعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل جلاله أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني فطرتهم سليمة، فطرتهم متوافقة مع الدين، الدين الحنيف. إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. الأصل للإنسان فطرته سليمة متوافقة مع الدين، لكن الشياطين اجتالتهم، شوهت أمامهم معالم الدين، حرمت عليهم ما أحل الله. هلا مثلا ممكن امرأة ترضى من زوجها أن يزني ولا ترضى من زوجها أن يتزوج امرأة ثانية؟ هناك من بين المسلمات من يرضين بذلك، شيء مشروع. مرة سألوا يعني عالمة في علم النفس عن رأيها في التعدد، فقالت: كيف يكون لي رأي في هذا الموضوع وقد أباحه الله عز وجل؟ ما أقول الله أوجبه، لا، أباحه بضرورة. يعني امرأة لا تنجب، أيعقل أن نلقيها في الطريق من أجل أن نتزوج امرأة تنجب؟ لا، أبقها واقترن بامرأة تنجب. امرأة مريضة في ظروف معقدة جدا وصعبة جدا، وهذا الشرع ليس لإنسان أو إنسانين، لكل المسلمين. فلذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لمجرد أن تطرح موضوعا على بساط البحث بث فيه الشرع فأنت لست مؤمنا. قضية حكر فيها الشرع، أحلها الله أو حرمها الله، لذلك تحريم الحلال قرين الشرك، وتحريم الحلال قرين الشرك، وتحليل الحرام قرين الشرك. نجيب مثلا، الله عز وجل قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما هي البحيرة؟ قال: إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها ومنعوا ركوبها وتركوها لآلهتهم. هي بحيرة. وكان الرجل إذا قدم من سفر أو برئ من مرض أو نحو ذلك سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة تسمى سائمة. وكانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا فهي لآلهتهم. وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم وتسمى الوصيلة. وكان الفحم إذا لقح ولدا قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ويسمى الحامي. من أين أتيت بهذه الأحكام؟ الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا مثل واضح. الحرام ما أحرمه الله والحلال ما أحله الله، هذا دينه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هناك قاعدة أخرى من قواعد الحلال والحرام، من هذه القواعد أن في الحلال ما يغني عن الحرام. أعبر عن هذه الحقيقة كثيرا لأنه ليس في الإسلام حرمان. إذا الله حرم الزنا أحل الزواج، إذا حرم لحم الخنزير أحل مئات أنواع اللحوم الحلال، إذا حرم الخمر أباح الأكل الطيب، إذا حرم الربا أحل البيع. يعني ما في حرام إلا له بدائل عشرات بل مئات بل ألوف. ما في حرام، ما في حرمان بالإسلام، بس في قناة قذرة، في قناة تضييق. لذلك لا، مثلا اليانصيب حرام، لكن لو عشر أشخاص كل واحد وضع ألف بالشهر سووا قرعة الشهر، قرعوا الشهر لفلان عشر ثلاث حل مشاكل، ثاني شهر لواحد ثاني وهكذا، ما في شيء. هي حلال، اليانصيب حرام، أما هي القرعة ما في شيء. كثير في أشياء محرمة لها بديل شرعي رائع. التأمين، لو اجتمع عشر أشخاص أو مئة شخص في مصلحة واحدة وكل واحد وضع جزء من مستوردات الصندوق. فلو واحد بعض تلفت بضاعته أعطي من هذا الصندوق تعويض عن بضاعته، حلال أن الحصيلة للجميع. هذا التأمين التعاوني ما في عليه شائبة أبدا. طبعا ليس المقام مقام تفاصيل، لكن ما في شيء محرم إلا له بدائل كثيرة، لكن العلة فينا لا نريد منهج الله. أما لو أردنا منهج الله كل شيء حرمه الله له بديل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. القاعدة الأخرى أنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. الزنا حرام، مقدماته حرام، النظر حرام، الخلوة حرام، الأدب الساقط حرام، المشاهدات الماجنة حرام، كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. الخمر حرام، بيعها حرام، أن تجلس مع شارب الخمر حرام، أن تعصره، أن تنقله، أن تعلن عنه، أن تتاجر بها، كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. قاعدة. فلذلك هي قاعدة أوسع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما أدى إلى حرام فهو حرام. الوضوء فرض، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا به، والصلاة فرض، إذا الوضوء فرض. لما النبي قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ما أدى إلى حرام فهو حرام. الأصل في هذا الموضوع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي أنا عم أجر بيت يصطفلوا، أنا عم أجر كل لي 5000 يصطفلوا، أنا ما دخلوا إن شاء الله برقبتهم. يتم فيه الزنا والبيت بيتك وأنت مسؤول وأنت لك نصيب من هذا الإثم، لأنك قدمت المكان. أنا أجرت مصرف مسؤول. لذلك هذه الآية أصل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تساهم، لا من قليل ولا من كثير ولا من قريب ولا من بعيد، لا تقدم مشورة ولا تقدم نصيحة. أنا عم بعمل تزيينات لملها، تستطلق أنا بس التزيينات، بس جرسين. أنت ساهمت بهذا المكان الذي يعطى فيه الله عز وجل، لا كهرباء ولا تزيين ولا شيء، ملها من عمل. لا تعاون على حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا ما أدى إلى حرام فهو حرام. آخر قاعدة، التحايل على الحرام حرام. التحايل على الحرام حرام. أنا ما لا أتعامل بالربا أبدا، لكن آتي بسجادة، يأتيني الذي يطلب القلب الربوي، أقول له هل تشتري هذه السجادة مثلا ب10,000 ليرة؟ يقول نعم. يشتريها دينا، فإذا اشتراها دينا يقول لي هل تشتريها مني نقدا؟ أقول له نعم ب8,000. أنقبض ال8,000 وأكتب في دفتري 10,000 ثمن السجادة بيعت دينا، اشتراها دينا وباعني إياها نقدا، أنا بعت واشتري، هذا هو ربا، لكن بصورة بيع وشراء. هذا التحايل، فالتحايل على الحرام حرام. أنا أريد مثلا أن أسكن في بيت مع زوجة أخي، وزوجة الأخ أجنبية، شو الحل؟ لك واحد سهل، فتاة صغيرة عمرها سنتين، خذها من بيت الجيران، تطلب من امرأة أخيك أن ترضعها، أرضعت، اخطب هذه الفتاة، أصبحت زوجتك، وأمها حماتك، طلقها بعد ساعة، الحمات محرمة على التأديب، عود بقى معها خلاص. فالتحايل على الحرام حرام. اليهود ماذا فعلوا؟ حرم عليهم الصيد يوم السبت، جعلوا حفر على شاطئ البحر، يوم الجمعة تأتي الحيتان إلى هذه الحفر والأحوار شرعة، الجمعة مساء يغلقوا طريق العودة، الحيتان حفرت في هذه الأحوار، الأحد يصطادون، السبت ما صادف. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن الكريم، وكل إنسان بيحتال على الحرام واقع في الحرام نفسه وهو لا يشعر وهو غبي. الإله اللي حرم الشيء شايفه عن الطريق، هي طرفة إنه هذا الذي يحتال عن الحرام بحرام يوضع في صندوق ويلقى الصندوق في الماء. يا ربي أنا حرقت الصندوق وأنت ما دخلك، هكذا طرفة تقال. هذا باب الحيل الشرعية، هي اسم الأصح الحيل غير الشرعية. نعم، لك حجاب شرعي، لا حجاب شارعي، والحيل غير شرعية. نعم، من الحيل الشرعية تسمية الشيء بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء حقيقته. مثلا أريد أن أشتري مثلا بثمن مؤجل أو في شواهد كثيرة، مثلا ليستحلن طائفة من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. مثلا ماذا يسمي الناس الخمر؟ شو يسموها؟ مشروبات روحية، هي مثل القيم الروحية، مشروبات روحية. ماذا يسمون الربا؟ فائدة، فائدة. ماذا يسمون الفنون الساقطة؟ فن. العمل الخليع اسمه فن، والخمر اسمها مشروبات روحية، والربا اسمه فائدة. لو غيرت الاسم الحقيقة ثابتة. إذا التحايل على الحرام حرام. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه القواعد، وبعدها ننتقل إلى الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة والألبسة والعلاقات الاجتماعية والحالات الشخصية وما إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين.